نقرأ من كلمة الله رسالة غلاطية الأصحاح الرابع. سوف أقرأ الأعداد الخمسة الأولى. يقول الرسول بالوحي المقدس: وإنما أقول ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. لا أدري إن كنتم لاحظتم عندما تصلكم بطاقات المعايدة في الميلاد أن الصور التي تعرضها هذه البطاقات صور جميلة، هادئة، هانئة. فطارة تجد صورة المجوس الثلاث وهم يسجدون أمام مذود الطفل الرضيع، اللي هو بالمناسبة مش مظبوط بس رسموها هيك، لأنه نحن بنعرف أنه يسوع كان صار في بيت عندما وصل المجوس، لكن هذه هي الصورة. أو ترى صورة الرعاة والغنم والسماء المنجمة التي كانوا يتبدون تحتها، صور مختلفة لكن كل صور رائعة هادئة تشير إلى الطمأنينة والسلام. ربما انسجاما مع الفكرة بأن فترة الميلاد كانت فترة هادئة هانئة. بالمناسبة فقط للإشارة أقول أن يسوع ولد قبل الميلاد، مظبوط؟ في سنة 6 قبل الميلاد ولد يسوع، لكن لسبب من الأسباب عملوا سنة 0 وبلشوا من هناك. يسوع كان صار فرخ ولد، يعني عمره 6 سنين على الأقل. كل هذه الأمور، كل هذه الصور لا تعبر حقيقة عن حقيقة الميلاد، على العكس تماما. الميلاد كان فترة صعبة، وسنتأمل في الإعداد للأحد المقبل بنعمة الرب وفي حديثنا عن يسوع في السلسلة التي نحن فيها، لابد من الإشارة إلى الظروف المحيطة بمجيء المسيح. أريد أولا أن نتأمل في الظروف النبوية لمجيء المسيح. بولس يقول لنا أنه عند ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس. عند ملء الزمان، وهذه إشارة إلى ترتيب زمني، إلى توقيت إلهي وبرنامج سماوي، للإشارة إلى توقيت ولادة المسيح في بيت لحم. نستطيع أن نفهم من النص بالاستنتاج أن ظروف الشعب في ذلك الوقت كانت ظروفا صعبة، وهذا ينسجم مع تعليم الكتاب أن التدخل الإلهي في ظروف التاريخ كانت كلها على أساس احتياج شعبه إليه لكي يتدخل ولكي يفعل شيئا في التاريخ. عندما نقرأ عن نزوله للشعب من خلال إرساله موسى في ذلك الوقت لشعب إسرائيل، يخبرنا الكتاب في سفر الأعمال عن قول الرب: رأيت مذلة شعبي، سمعت أنينهم ونزلت لأنقذهم. وربما هذا الكلام ينطبق على كل مرة تدخل الله في تاريخ البشرية لكي ينقذ شعبه. ونحن نفهم حتى من كلمات بولس في رسالة رومية أن الخليقة كلها تئن وتتمخض. الملفت للنظر عندما نقرأ قصة الميلاد أو سيرة المسيح ككل، خاصة في إنجيل متى مثلا، نستطيع أن نجد أن متى يقتبس من العهد القديم من النبوات 65 مرة، 43 من هذه الاقتباسات اقتباسات حرفية وليست إشارات. ربما يقول لي أحدكم هذا طبيعي بالنسبة لمتى، متى كان عشار، متى كان يعرف يحسب، ولهذا كان يهمه جدا أن تتطابق الأمور، ولهذا كانت هذه الاقتباسات 12 مرة يقول لنا أن النبوات كان يجب أن تتم عن يسوع. مرقس ولوقا ما بيقولوا لنا شيء، لكن يوحنا يشير إلى هذه المسألة 7 مرات عن إتمام النبوات، إتمام نبوات العهد القديم. هذه المسألة كانت مسألة هامة، لأن الظروف النبوية كانت ظروف إتمام نبوات في ظل صورة شعب ذليل يعاني. يخبرنا التاريخ أنه عندما وصل الإسكندر الكبير إلى مدينة أورشليم سنة 332 قبل الميلاد، لقاه وجهاء المدينة وأرباب اليهود عند باب المدينة، وأبرز له نصوص الكتاب المقدس من سفر دانيال، النصوص النبوية، وقالوا له: نحن كنا نعلم أنك ستأتي إلى مدينتنا من 200 سنة، من 200 سنة. وعندما أبرز له النصوص الكتابية يخبرنا التاريخ أنه سجد في المدينة للآلهة، ما بيعرف مين، لكن سجد وغادر المدينة من دون أن يهاجمها ويحرقها بالنار كما فعل غيره. إتمام نبوات، والنبوات كلها تشير إلى هذه المسألة، أنه في لحظة ما من الزمن عند ملء الزمان سيأتي المسيح. الظروف كلها كانت تتعامل مع بعضها، وبشكل خاص مسألة ذل الشعب. وهذا يرتبط ثانيا بالظروف السياسية لمجيء المسيح. هذا الذل طبعا أصاب الشعب بالإحباط. لا ننسى أن الرومان كانوا قد أتوا قبل ولادة المسيح وحطموا ثورة المكابيين، قتلوا من الناس، قتلوا من الشعب، هزموا الشعب اليهودي الذي كان يتوق إلى الحرية، كان يتوق إلى حرية العبادة وحرية العيش والحياة. جاء الرومان وقتلوا كل هذه الأحلام التي بناها فيهم أولاد ثورة المكابيين، فكان الشعب محبط. يعني عندما يخبرنا عن إتمام النبوة في إنجيل متى يخبرنا مقتبسا من إشعياء، يقول: الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. لاحظ الوصف: جالسون في الظلمة، الشعب الجالس في الظلمة، الساكنين الجالسين في كورة الموت. شو الحياة؟ ظلمة، موت. الشعب مصاب بالإحباط التام. كان في ضرورة لشيء ما يحصل. قبل شوي رتلته: أمين تعالى يا رب المبارك. ليه بترتلوه؟ ليش أشواقنا طاقت؟ لذاك اللي قال ليه؟ لأنك رفان من هون، مظبوط؟ لأنك مزعوج من الحياة، من الظلم الذي تراه في الأرض، تماما كالوقت الذي كان الشعب فيه في الحضيض. أضف إلى إحباط الشعب الفساد الروماني. لما ولد أغسطس قيصر وجدت هذه المنحوتة التي تعود إلى القرن الأول، كتب عليها ميلاد إلهنا الذي أشار إلى الأخبار السارة للعالم. هذا أغسطس، ميلاد إلهنا. من المرات الأولى التي استخدمت هاتين الكلمتين في اللغة العربية، الأخبار السارة، إيفانجليون، خبر سار، كانت ليست إشارة للمسيح، كانت إشارة لأغسطس قيصر. كان في فساد مطبق في الإمبراطورية الرومانية، كانوا يعيشون حياة بحبوحة، وكان الفساد مطبق، وكان الجو قد استقر لأغسطس بعد معركته مع مارك أنثوني ومع كليوباترا، هزمهم، سيطر على العالم المعروف قديما، استقرت الأوضاع، وصلوا إلى ما كان يسمى في ذلك الوقت بالباكس رومانا، السلام الروماني، عايشين مبسوطين، وفساد قد ما بدكن، كل ما في الأمر، كل ما عليك أنت يا إنسان هو أن تحرق بخورا للقيصر، بس هذا كل ما في الأمر، والباقي اعمال اللي بدك إياه. تعرفوا هالنوع من الآلهة أسهل واحد يعبدهم من إلهنا، لأنك بتبرطله بشوية بخور وبعدين بتعمل اللي بدك إياه، عيش كما تشاء. أضف إلى هذا سيطرة هيرودس، الأدوميين الذين أتى بهم الرومان لكي يحكموا فلسطين في ذلك الوقت، زلم شرير قتال، لم يرتدع أن يقتل عن أن يقتل صهري، قتل صهرين وبعدين قتل مرته مريان وبعدين قتل اثنين من أولاده، قتال. قال لما عرف أنه بده يموت، لما عرف أنه بده يموت، أمر بإلقاء القبض على عدد من سكان أورشليم، وقال لهم النهار اللي بموت بتقتلون. ليه؟ قال حتى يكون في حزن حقيقي في المملكة، بده يحزن الناس. سيطرة مطبقة من هيرودس، هيرودس الذي يظهر دوره في عملية الميلاد عندما جاء المجوس، أين يولد ملك اليهود؟ قد رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. هيرودس هون طبعا إذا قتل أولاده ما بده يقتل متحد آخر يرغب في الكرسي والعرش، أكيد بده يقتله، فإن بعت وراهم سهل آدم الكويس واستفهم منهم زمان ظهور النجم الذي رأوه في المشرق، وبعدين قال لهم روحوا. من بعد ما سأل وين يولد ملك اليهود، قالوا له في بيت لحم اليهودية، بناء لشو؟ بناء للنبوة. قال لهم روحوا وبعدين ارجعوا خبروني فأذهب أنا وأسجد له. حقيقة شو هالآدمي. فهذه تقدم لنا صورة الاضطراب والفساد الذي كان يسود في ذلك الوقت من الزمان، الذي يسميه بولس بالروح القدس، يسميه ملء الزمان. هلا راح نفهم أكثر ليش. تحدثنا عن الظروف النبوية، تحدثنا عن الظروف السياسية، نتأمل بالظروف العائلية. فكروا معي شوي بقصة الميلاد. مريم صبية بحسب ما نستطيع أن نفهم من التاريخ ومن التقليد الكنسي، صبية عمرها 14 سنة، ظهر لها الملاك. سي اس لويس بيقول عن هالموضوع، قال صارت الضيق القصة الضيق 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 لوصلت لحد. شو هو الحد؟ بنت يهودية عم بتصلي، هي وعم بتصلي ظهر للملاك. نحن منفكر انه ميلاد المسيح كان يجب ان تصحبه ظواهر اخرى، ظواهر كونية اخرى. طبعا لا ننسى ما حصل مع الرعاة والملائكة، لا ننسى ما حصل مع المجوس والنجم، لكن نظن ان مجيء شخصية بحجم المسيح وبأهمية المسيح يجب ان تصحبه ظواهر اخرى كثيرة، بس لحتى تكون من قيمة الشخص اللي جاي. قال الملك، حكاها، بشر بمولود، بيقول لك الكتاب اضطربت، خافت. بدل ما تحكي بمسألة الولادة العذراوية اللي عم بتصير، بدل ما تركز على هيدا الموضوع، فكرت كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا. دغري قلبت الموضوع للناحية الجسدية الجسمانية من الحمل. عم بيحكيها المولود منك يدعى ابن الله، وأنا عم بشرك وملاك. وين راح فكرة؟ أنا عذراء، وإذا أنا حبلت قبل أن أتزوج أنا في ورطة. طلعوا بيوسف، أراد تخليتها سرا، زلمة كويس، كان رجلا بارا بيقول عنه الكتاب، أراد تخليتها سرا، ما بده يبهدلها وما بده يشرشحها وما بده يحطها في خطر أن ترجم، لأن مثل هذه في ناموسنا ترجم. شيك بنقرأ بيوحنا 8 عن المرأة الزانية، كانت بدأت تعتبر زانية وكان يجب أن ترجم. هيدا الزلم قاعد يفكر، أنا اللي سمعته من الملاك مظبوط ولا كان في حلم؟ شفت حلم؟ لأني مهودس بالموضوع. صحيح نحن نعلم أنه في النهاية أطاع الصوت الإلهي. فمريم عندها معضلة، يوسف أيضا في معضلة. ثم نأتي إلى الأصحاح الثاني من لوقا الذي نقرأ فيه عندما أخذت مريم يسوع إلى الهيكل ليقدموه إلى الرب. قال الآن تطلق عبدك يا سيد، لأن عيناي قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب. خلاص شو يعني؟ وما عم بيحكي عن الخلاص الصليب، هو عم بيحكي عن خلاص شعب إسرائيل من الأعداء. بعدين مش بس بيحكي عن الخلاص من الأعداء، بيطلع بمريم بيقول هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. كرمال الأمور عم تتعقد من أزمة مريم مع الملاك، من معضلة يوسف في السؤال عن حقيقة ما جرى وإن كان ما سمعه هو حلم أو حقيقة، إلى كلام سمعان في الهيكل، وإنت ناطرة مولود وهلأ صار عندك مولود جديد وهلأ أنت مبسوطة فيه، جايبتيه على الهيكل لكي تقدميه للرب. لكن أنا بدي أقول لك أنه القصة مش بهالبساطة، أنت أيضا يجوز في نفسك سيف. شوف شو هالخبرية. صوروا أحبائي أن مسألة الخلاص، البرنامج الإلهي كله كان يعتمد على رد شخصين، على رد مريم وعلى رد يوسف. وعلى الأقل على الأقل كانت مريم مراهقة، البعض بيقول يوسف كان مراهق أيضا، البعض يقول إنه كان من أرامل إسرائيل، يعني رجال كبير خسر زوجته الأولى. لكن خلينا نقول بس بكفي أنه يكون في مراهق وخلاص البشرية يعتمد على جواب هذه المراهقة الصبية. يعني لو قالت له مش عاجبني المشروع، لا انت هيك عم بتمثلي بسمعتي، دخيلك بتورطني مع أهلي وبتورطني مع المجتمع، معلش كتر خيرك أنا ممنون سئتك بس لا. تصوروا كل خلاص البشرية كان يعتمد على جواب. فكروا معي كم مرة فكرت مريم بكلام الملاك عندما كان يرتقد الجنين في بطنها، يتحرك الجنين، معقول؟ بجوز؟ شو ممكن يصير؟ ولاحظوا انه الملاك ما وعدها بزوج، وعدها بابن بس ما وعدها بزوج. وانتوا بتعرفوا المجتمع الشرقي، فكروا قديش يوسف صارع مع ما سمعه من الملاك، كل هذا الاضطراب كان جزءا من صورة الاعداد للميلاد. حكينا عن الظروف النبوية، حكينا عن الظروف السياسية، حكينا عن الظروف العائلية، لكن ما رأيكم أن نتحدث عن الظروف الإلهية؟ كل هذا ينسجم مع مخطط الله. وأريد ربما أن أستعجل وأقول أن ما قلناه عن هذه الظروف المتنوعة ينسجم تماما مع ظروفنا في هذه الأيام. ننظر من حولنا فنرى مذلة شعب الرب، وشعب الرب يئن ويطلب ويقول للرب أمين تعال أيها الرب يسوع. شعب الرب يئن في أماكن كثيرة، ليس فقط في الشرق لكن في بلدان كثيرة، يرزحون تحت الاضطهاد ويصرخون إلى الرب للإنقاذ والتدخل الإلهي. لاحظوا إحباط الناس، فساد النظام في العالم، شر الإنسان. لاحظوا مرات كثيرة أننا عندما نسمع صوت الرب تماما كمريم أو يوسف نحن نضطرب، نخاف، نكون من دون ثقة في كلمة الله، لا نستطيع أن نتمسك بالمواعيد الإلهية، يهتز إيماننا لأننا في النهاية بشر نواجه ظروفا صعبة مضطربة. هل سيتدخل الرب في هذه الظروف؟ والجواب أعطانا إياه بولس في ملء الزمان، أرسل الله ابنه. بكلام آخر، هذه هي الظروف التي ينزل فيها الله. قد لا ينزل فيها الله بحسب رأينا نحن ونظرتنا نحن وتصورنا نحن، لكن الله وكأنه وضع هذا المبدأ من زمن موسى في القديم إلى زمننا الآن. عندما نرى هذه الظروف تجتمع كلها، يدخل الله مسرح التاريخ. شو هي الظروف؟ أول كل شيء خطية الإنسان. ما كان سائدا في زمن المسيح، ما كان سائدا في زمن موسى، ما كان سائدا في كل الأزمنة، خطية الإنسان. ومع هذا يتفاعل الله بشكل واضح وبشكل غير قابل للتأويل، عندما يقول بولس في رسالة رومي أن غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم. هذا لا يتغير، هذا ظرف من الظروف التي ينظر إليها الله ويجد أنه من الضروري أن يتدخل. ولهذا عندما ننظر إلى التدخل النهائي عندما سيأتي المسيح، هذا الموضوع، موضوع الخطية، موضوع التمرد على الرب، هذا الموضوع هو واحد من الشروط الأساسية لرجوع المسيح ثانية. شر الإنسان، ترجعوا لزمن نوح، أول شيء بيقول لك شر الإنسان قد كثر، صارت المسألة بحاجة إلى تدخل إلهي مباشر، نزل عليهم بالماء دغري. لكن ما لم يتغير أيضا من هذه الظروف الإلهية ليس فقط خطية الإنسان، لكن محبة الله لم تتغير. هذه المحبة التي رافقت الإنسان من البدء، تحدثنا في أكثر من مرة عن مسألة زيارة الله لآدم، خاصة عندما تكلمنا مؤخرا عن المسيح في الخليقة، وقلنا أن هذه الزيارات كانت تعبيرا عن الشركة والصلاة التي كان يصليها آدم عندما يجلس في محضر الله. ولأن آدم كان كاملا من دون خطية، كان بإمكانه أن يتواجه مع الله، لكن الآن خطايانا صارت فاصلة بيننا وبين إلهنا، كما يقول إشعياء النبي، لا نستطيع أن نرى الله، لا أحد يراني ويعيش، قال الرب لموسى. لكن هذه المحبة لم تتغير لسبب من الأسباب لا نستطيع أن نفهم نحن كبشر. الله يحبنا، لماذا يحبنا لا أعلم، لكنه يحبنا، أعلن هذا صراحة. وهذه مسألة يجب أن تهم كل واحد منا، لأننا مرارا كثيرة ننظر إلى أنفسنا ونقول أنا إنسان لا يحب. انسى الرب، حتى انسى الناس، مرات أنت لا تحب نفسك، وهذه قمة الرفض والأحباط الذاتي والشخصي. أنا مش محبوب، ما حدا بيحبني، ما حدا بيطلع فيي، ما حدا بيسأل عني. تستطيع أن تقول هذا عن كل الناس، تستطيع أن تقول أنك أنت لا تحب نفسك، تستطيع أن تقول أن الناس من حولك لا يحبوك، لكن لا تستطيع أن تقول هذا عن الله، الذي في ملء الزمان أرسل ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس، الذين هم تحت العبودية، الذين ينظرون إلى أنفسهم نظرة دونية، أنا لا شيء، أنا لا أساوي شيئا، لا قيمة لي، أنا إنسان غير متعلم، أنا إنسان لا أفهم في هذا الموضوع أو ذاك، إذن أنا غير محبوب. هذه خدعة شيطانية يريد أن يبيعك إياها الشيطان لكي يبرز لك أهمية القبول من العالم بواسطة الخطية. اشرب قليلا، اسكر، اذهب إلى أماكن اللهو، تصير مقبولا، كل الناس بتحبك. مش هاي كانت مشكلة الابن الضال؟ هو وخيه وبيه ما عجبته القصة، اللي اعطيني. قال له ما رح نقول انه قال له لبيه ان شاء الله بتموت لحتى اورت، قال له ورتني بلا ما تموت، بس ورتني، ورته. راح، شو راح؟ صار عنده اصحاب، صار في قبول. ليه؟ بكب مصاري، يلهو مع الأصدقاء، راحوا المصريات، شو صار بالأصحاب؟ لا ما راحوا، صاروا خنزير، تحولوا أصحابه من ناس، صاروا أصحابه خنزير، صار يرعى الخنازير. لما بده يحكي مع حدا في عنده فنطيسة خنزيرة بوشه بيتحدث معها هلأ. لاحظتوا؟ عيش بالعالم بتكون مقبول، لكن انت لما بتطلع على حالك انت رافض نفسك، انت تشعر انك مرفوض من المجتمع الذي يحيط بك، اذا انت تتجه نحو العالم. لكن انا اقول لكم بهذا الصباح، بناء لكلمة الله، بناء لمسألة ولادة المسيح في الميلاد، ان هذه كانت قمة المحبة الإلهية التي تقول للإنسان بالرغم من غضب الله على الخطية، لكن الله يحب الإنسان. الله يحبك كما أنت، كما أنت، من دون تغيير، من دون تجميل، لأنه الله سوف يقوم بالتغيير اللازم والتجميل اللازم كما يشاء هو فيما بعد، لكن يقبلك كما أنت. إذن أنت محبوب. وهيدي تحدي لكل شخص كبار وصغار ممن يشعرون بالإحباط، ممن يشعرون بأن لا قيمة لهم، أن يتذكروا في كل وقت أنا لا قيمة لي في نظر الناس، أنا لا قيمة لي بنظر أولادي أو في نظر أهلي، لا قيمة لي، لكن في نظر الله قيمتي عظيمة، قيمتي عظيمة، قيمتي عظيمة، لدرجة أنه أرسل ابنه عند ملء الزمان ليفتدي الذين هم تحت الناموس. فإذن الظروف الإلهية للتدخل في الميلاد كانت خطية الإنسان، خلص ملء الزمان، اكتمل الوقت، تمت الظروف، صار وقت التدخل ومحبة الله. لكن كان في ظروف الإلهية ضرورة، ضرورات إذا شئتم، تكلمت عن إحداها لما قلت لكم عجلت على حالي شوي، حكيت لما صراخ المؤمنين يدعو الرب لكي يتدخل في هذه الظروف، لكي يأتي، لكي يرجع تماما كما كان في ذلك الوقت. لكن ضرورة التدخل كانت لسبب مهم آخر أيضا، لأن لا مخلص إلا المسيح. لا مخلص. اليوم صباحا عندما كنا في صف مدرسة الأحد تأملنا قليلا في الآيتين الواردتين في سفر العبرانيين الأصحاح العاشر، التي يتحدث فيها الكتاب عما كان يحصل في الهيكل، ويقول أن الكاهن كان يقوم في كل يوم ويقدم ذبائح، يعرف عنها كاتب العبرانيين عن هذه الذبائح أنها لا تنزع الخطية، يعني ذبائح تكفر عن الخطية، تعتذر عن الخطية، تؤمن الغفران الإلهي المؤقت إلى أن يخطئ الإنسان مرة أخرى فيذهب إلى الهيكل ويقدم ذبيحة أخرى لا تنزع الخطية. لكن نشكر الله لأن سفر العبرانيين كما باقي أسفار الكتاب وخاصة في العهد الجديد يتحدثون أن يسوع عندما قدم ذبيحة نفسه مرة واحدة جلس، جاءت هذه الذبيحة الإلهية ذبيحة ختامية، بينما كانت الذبيحة أو الذبائح الأولى ناقصة جاءت ذبيحة المسيح ذبيحة كاملة لا تنزع الخطية فقط، لكنها تهزم الخطية وتسدد ثمن الخطية وترضي الله، فيصير المسيح من أجلنا خطية لكي نصير نحن بر الله فيه. ولهذا كم سررت عندما رنمنا بل كل بري في تلك الجراح، لأن جراح المسيح حملت خطايانا ونحن أخذنا البر المتدفق بالدم فلبسناه وصرنا مقبولين عند الله. في هذه الظروف يتدخل الله لأنه يحبنا ويقبلنا ويسعى وراءنا ويسأل عنا، آدم أين أنت؟ في كل الديانات الأخرى أنت تجد الله جالسا في مكتبه ينتظر من يقرع بابه ويطلب أن يراه ويسعى وراءه، إلا في إيماننا المسيحي الحق يسوع جاء ساعيا وراءنا من آدم إلى هذا اليوم، كما قلت في الأحد المنصرم يتابعنا ويلاحقنا لدرجة عندما لا تراه تسمع قرعه على الباب، واقف عند الباب يريد أن يدخل، يسعى وراك. كل هيدا علامة شو؟ إنك مقبول، إنك محبوب. إنه هو إبلانك. يا رب خطيتي أنا إبلانك، العلاج عندي. يا رب مشكلتي، علاجك عندي. يا رب قصتي، علاجك عندي. هذه هي الظروف الإلهية. يتدخل، صحيح يغضب على الخطية، لكنه إله كل رحمة، كل رأفة، كل نعمة، كما أسماه بطرس إله كل نعمة، وهو يسعى وراءنا لأنه يقبلنا كما نحن. للحديث صلة بنعمة الرب عندما نتحدث في الأسبوع المقبل بنعمة المسيح عن الله نفسه في الميلاد، في ميلاد المسيح. ماذا يعلمنا الميلاد عن الله؟ وسوف نفرح معا في ذكرى ميلاد ربنا يسوع المسيح. دعونا نحن رؤوسنا للصلاة.